زاد للإعلام تقدم.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المسلمين، إن من أهداف خطبة الجمعة إيضاح المشاكل التي وقع فيها الناس مما يمس الإسلام بصفة عامة والعقيدة السمحة بصفة خاصة. ونحن اليوم إذا دققنا النظر في أحوال المجتمع لوجدنا بأن الآفات التي تنخر في عقيدته كثيرة، وبأن الظواهر المحرمة قد انتشرت وعمت. ومن هذه الظواهر التي سنتكلم عنها إن شاء الله ونبين علاقتها بالعقيدة الإسلامية واستهانة الناس بهذا الأمر الخطير وجزءا من أحكامه الفقهية بشكل مبسط، لعل الأمر يتضح عند الكثيرين إن شاء الله. وهذه القضية أيها الإخوة هي انتشار مسألة الحلف بالله تعالى بالحق والباطل. فأنت اليوم ترى ألسنة الناس منطلقة بالقسم بالله عز وجل في الأمر المهم وفي الأمر الحقير وفي الأمر الحلال وفي الأمر الحرام، ترى أحدهم تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته غير مبال بالله تعالى، وترى التجار يحلفون بالله تعالى أنهم قد أعطوا في السلعة كذا وكذا، وأن مشتراهم كذا وكذا، وأن ربحهم كذا وكذا، وهم مع ذلك غير صادقين. بل إن المسألة أيها الإخوة قد تطورت حتى صار الحلف بالله عز وجل في الأمور المهانة والحقيرة. فترى كثيرا من اللاعبين يقول والله هذا هدف، والآخر يقول والله ليس بهدف، وهكذا. وإذا حللت معي يا أخي المسلم الأسباب التي أدت إلى انتشار الحلف بالله تعالى والاستهانة بهذه القضية الخطيرة عند الناس اليوم، لوجدت لها عدة أسباب. منها أولاً أن عظمة الله تعالى في نفوس كثير من المسلمين قد تلاشت أو قاربت. أصبح الله عز وجل ليس له مهابة في قلوب كثير من المسلمين، فهم يحلفون به في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، سواء كان الأمر يستأهل الحلف أو لا يستأهل الحلف. وهذه قضية خطيرة لها مساس مباشر بالعقيدة الإسلامية. إن من أسماء الله تعالى أيها الإخوة أنه العظيم العظيم، هذا الاسم العظيم العظيم الذي جهلته قلوب كثير من المسلمين هو الدافع، هذا الجهل هو الدافع لانطلاق الحلف على ألسنة الناس. ثانياً، انعدام ثقة الناس بعضهم ببعض، ومن أسبابه فشو الكذب بين الناس، فترى هذا لا يصدق هذا إلا بالحلف،
ويقول له إذا قال له الخبر بقضية عادية بأسلوب عادي: اقسم بالله أن هذا صحيح. لأن الثقة بين الناس قد انعدمت وفشى الكذب حتى لم يميز الصادق من الكاذب والأمين من الخائن. ومع انتشار القسم صار حتى القسم شيئا عاديا لا يصدق بمن يقسم. هذه المسألة الخطيرة أيها الأخوة تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى تبيين شيء من أحكامها، لعل الله تعالى يوقظ تلك الأفئدة النائمة وتلك العقول الخامدة التي سيطر عليها تبلد الإحساس وانعدمت عظمة الله تعالى بين جنبتي نفوس كثير من الناس. واعلموا يا إخواني أن الإفراط في الحلف أصلا مذموم، لأن الله تعالى في القرآن قال في القرآن العظيم: ولا تطع كل حلاف مهين. وحلاف صيغة مبالغة، وهو الرجل الذي يحلف كثيرا، حلاف مهين. وقال عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. لا تقسم عند أي شيء، احفظ اليمين، ادخر اليمين للأمر العظيم، لا تجعله ألعوبة كما جعله اليوم كثير من المسلمين. واعلموا يا إخواني بأن اليمين ثلاثة أنواع، فمنه من اليمين من القسم ما يجري على ألسنة الناس دون قصد، فتوى أحدهم يقول، يسأل فلان موجود، فيقول له بعض الناس: والله غير موجود. هذا النوع من القسم لا يعتبر قسما، ولا تنعقد به اليمين، ولا تجب بحنثه الكفارة. لماذا؟ لأن المتكلم ما قصد الحلف، وإنما جرى على لسانه بغير قصد. وهذا هو معنى قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا هو معنى اللغو في اليمين، وهذه اليمين غير منعقدة. أما النوع الثاني من اليمين فهو اليمين الغموس الكاذبة، هذه اليمين التي يراد منها اقتطاع مال امرئ مسلم، أو أخذ حقه والاستيلاء عليه ظلما وعدوانا. اليمين الكاذبة التي قال العلماء بالإجماع إنه ليس لها كفارة مطلقا، لأنها أعظم في الذنب، لأنها عظيمة جدا، ذنبها عظيم لا يكفره كفارة مادية. اليمين الغموس الكاذبة هي في عظمة ذنبها أكبر من أن تكفرها أي كفارة، فلذلك قال العلماء إنه لا كفارة لها مطلقا من أنواع الكفارات المادية، ولا يكفرها إلا التوبة والاستغفار الله تعالى من هذا الجرم العظيم. وكذلك هي التي قال الله تعالى أنها من صفات المنافقين، أنهم الذين قال الله عنهم: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلف على الكذب وهو يعلم أن يمينه كذب. وهذه الخصلة صارت خلقا لكثير من المسلمين اليوم. أما النوع الثالث فهي اليمين الشرعية التي يحلف بها الإنسان بالله عز وجل على أمر مباح أو مشروع أو غير محرم. هذه اليمين يشرع استخدام جزء منها أيها الإخوة، كما كان صلى الله عليه وسلم يستخدمها مثلا في التأكيد على الحقائق الإيمانية من خلال الدعوة إلى الله عز وجل. فالداعية أحيانا يحتاج لكي يقوي أسلوب العرض ويؤكد ويجزم بما يقول إلى الحلف بالله بأن هذا الأمر حق، كعذاب القبر مثلا، أو الصراط، أو المحشر، إلى غير ذلك من أمور العقيدة أو الحساب. الحلف بهذا في أثناء دعوة الناس إلى الإسلام بعرض حقائق الإيمان عليهم لا حرج فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد استخدمه. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وصفاته، فإذا حلفت بالله أو بعلم الله أو قدرة الله أو عزة الله أو عهد الله تعالى، لأن العهد من كلامه عز وجل، وقال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أو حلفت بآيات الله تعالى فإن الحلف بها جائز. لماذا؟ لأن آيات الله هي كلامه، والكلام صفة من صفاته، والحلف بالله أو بصفاته جائز. أما الحلف بالمخلوقات فإنه لا يجوز مطلقا، كالحلف بالكعبة مثلا، أو الحلف بالأب، أو الحلف بالأمانة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالأمانة فليس منا، حديث صحيح. كثير من الناس اليوم تجده يقول: والأمانة، وأقسم بأمانتي، أو أقسم بالأمانة أنه كذا. يقول عليه السلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وبعض الناس تتصور بهم أمور خطيرة تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله، عندما تجد أحدهم يقسم بالولي الفلاني أو العبد الفلاني. وهؤلاء أيها الإخوة استحوذ عليهم الشيطان، لدرجة أن أحدهم عندما تقول له: احلف لي بالله، يحلف لك بالله كاذبا. لكن إذا قلت له: احلف بحياة شيخك فلان، أو احلف برأس البدوي أو غيره من الأولياء، فإنك تجده لا يحلف إلا بهذا الولي إلا إن كان صادقا، لا يحلف بالولي إلا إن كان صادقا. هذا شائع في بعض أمصار المسلمين، نسأل الله السلامة والبراءة من الشرك. فإذا حلف إنسان بمخلوق من المخلوقات، كما يجري على ألسنة كثير من المسلمين اليوم، الذين يقولون في حلفهم والنبي مثلا، يقولون: والنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله، فالحلف به لا يجوز مع عظم منزلته التي أنزله الله إياها. إلا أن الحلف أيها الإخوة عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، لا يجوز القسم إلا بالله. الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم: فلا أقسم بمواقع النجوم. لكن العبيد لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله. فإذا أقسم إنسان بغير الله فإن قسمه لا ينعقد، لا يعتبر يمينه يمينا، ولو حنث فيه لا تجب الكفارة. أما اليمين الشرعية فهي التي لا يحلف فيها إلا بالله، ويؤكد عليه الصلاة والسلام خطورة هذا الأمر فيقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث صحيح. وكذلك أيها الإخوة، فإنك إن سألتني عن هذا الحالف بغير الله كالذي يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ما حاله؟ هل هو مشرك كافر خارج عن ملة الإسلام، أم هو باق على إسلامه؟ فأقول لك أن الجواب في هذا فيه تفصيل. فإن هذا الحالف إن قصد أن النبي أو هذا الذي يحلف به كمن حلف بالكعبة أو حلف بأبيه أو حلف بشرفه، إن قصد بأن هذه المحلوفات إن قصد أنها أعظم من الله أو مساوية لله بالعظمة أو ما شابه ذلك، فهو كافر مرتد مشرك خارج عن ملة الإسلام. وإن لم يقصد هذا وإنما حلف بها لجهله أو سبق لسانه لأن مجتمعه كان متعودا عليها، فهذا لا نخرجه عن ملة الإسلام ولا يعتبر كافرا. ولكن من حلف بغير الله فله كفارة. ما هي الكفارة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فمن حلف بولي من الأولياء أو بالشرف أو بالأمانة أو بصنم أو بما سوى ذلك، مما يسبق على لسانه ويجري، فيقول لا إله إلا الله. من قال والنبي ما هي كفارة هذا الحلف المحرم؟ أن يقول بعد أن يتذكر مباشرة لا إله إلا الله كما ورد في الحديث الصحيح. وكذلك أيها الإخوة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحلف بالله وصفاته، ومن صفات الله أنه يقلب القلوب، فكان عليه السلام يقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول والذي نفسي بيده، وكان يقول وأيم الله، وهكذا من صفات الله تعالى وأسمائه. وبعض الناس أيها الإخوة يقع عندهم إشكال فيما إذا حلفوا على أمر ليس من البر، فأحيانا يحلف إنسان فيقول والله لا أدخل بيتك، والله لا أطأ عتبة دارك، والله لا أكل من طعامك أو أشرب من شرابك، والله لا أخذ منك قرشا، أو والله لا أعطيك قرشا، كمن يحلف ويقول لزوجته والله لا أعطيك ريالا أو فلسا، أو يقول لولده والله لا أعطيك بعد الآن ريالا واحدا. هذا الحلف أيها الإخوة، إذا جئت تنصح الحالف وتقول له اتق الله في أهلك، أنفق عليهم، أعطي أولادك النقود التي يحتاجونها، ادخل بيت فلان هذا، كيف تقطعه وتقطع صلته؟ فبعض الناس يقولون ولكني حلفت، إنني حلفت أن لا أفعل هذا الأمر، كيف أفعله الآن وقد أخذت ميثاقا غليظا على نفسي وأقسمت بالله أن لا أفعله؟ هذا الإشكال حله بسيط، مع التنبيه إلى أن الحلف أصلاً بمثل هذه الأشياء لا يرضاه الله تعالى. كيف تقسم أن تمنع النفقة عن زوجتك؟ وكيف تقسم أن لا تدخل بيت جارك؟ كيف تفعل هذا؟ هو أصلاً لا يرضاه الله. لكن أما وقد حدث فلا تقل إذا دعيت إلى الخير والبر والله أنا أقسمت والموضوع خرج من يدي، ماذا أفعل؟ يقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الآية أو معناها، المعنى الذي قصد بهذه الآية يعني إذا دعيت إلى دخول بيت أنت حلفت على عدم دخوله فلا تجعل الله تعالى هي الذريعة أو ذريعة، لا تجعل الحلف بالله هو عذر أو ذريعة لعدم دخول البيت وتحتج وتقول أنا حلف. ما هو الحل؟ أن تكفر عن يمينك وتدخل هذا البيت، وتكفر عن يمينك وتعطي المال للزوجة والولد وما شابه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لئن يستلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤدي الكفارة التي فرض الله عليه، متفق عليه. يعني تمادي الإنسان في الحلف من هذا النوع، الحلف على أن لا يفعل شيئا من الخير، تماديه في الحلف وإصراره عليه آثم له عند الله من إخراج الكفارة وكسر اليمين وإخراج الكفارة وفعل هذا الخير الذي منع نفسه منه بالحلف. تمادي في اليمين آثم عند الله كما يقول صلى الله عليه وسلم. فالحل إذن يا أخي المسلم أن تكفر عن يمينك ثم تفعل هذا الشيء الذي منعت نفسك منه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خلاف اليمين الذي حلفت عليه خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وكذلك أيها الإخوة، لو أن إنسان حلف بالله أن لا يفعل أمرا ثم فعله ناسيا هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا، لا تجب عليه الكفارة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك لو أن إنسانا أقسم بالله على إنسان آخر أن يفعل أمرا ما، فقال إنسان مثلا أقسمت بالله عليك أن لا تخرج من بيتي، أقسمت بالله عليك أن تتغدى عندي، هذا يعتبر يمينا. لو أن الرجل الآخر خرج من بيتك أو لم يتغدى عندك فيجب عليك الكفارة. لو قلت أقسمت بالله عليك يا فلان أن لا ترفع هذا الشيء فرفعه وخالف أمرك، فيجب عليك أنت الحالف الذي أقسمت بالله، يجب عليك الكفارة. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. لو أن أخاك أقسم بالله عليك في أمر ما، قال أقسمت عليك بالله وحلفت عليك بالله يا فلان أن تفعل كذا، فالسنة والمستحب في حقك كواجب من واجبات الأخوة الإسلامية أن تبر بقسم أخيك ولا تحرجه ولا تجعله يقع في الحنف الذي يوجب الكفارة. ولكن إن حصل الأمر وخالف المحلوف عليه فإنه يجب على الحالف الكفارة. وكذلك لو أن إنسانا حلف بالله وأسمائه وصفاته على شيء واحد، هل يعتبر أكثر من قسم أم يعتبر قسما واحدا؟ لو قال إنسان أقسم بالله وآياته وعزته وعهده وقدرته وعلمه أنني لن أفعل كذا، ثم أنه فعل، فإن هذا الحلف يعتبر يمينا واحدا تجب فيه كفارة واحدة. لماذا؟ لأن موضوع الحلف واحد، وتلك إنما جاءت من باب التأكيد. فمهما أتبع القسم بالله أو آياته وصفاته وحلف على شيء واحد فإنه يعتبر يمينا واحدا، إذا حلف به تجب فيه كفارة واحدة. أو كرر اليمين على شيء معين فقال والله ثم والله ثم والله أنني لن أفعل كذا ثم فعله، فيجب فيه كفارة واحدة. ولكن إن كان الأمر أنه حلف على أشياء مختلفة فإن كان حلف يمينا واحدة على أشياء مختلفة، كأن قال والله لا أدخل بيتك ولا أكل من أكلك ولا أقعد عندك، قال والله لا أدخل بيتك ولا أكل من أكلك ولا أقعد عندك، ثم أنه دخل البيت فتجب كفارة، أكل من الطعام تجب كفارتان، قعد في البيت تجب ثلاث كفارات، لأنه أقسم على أشياء مختلفة، فإن فعل شيئا منها صارت كفارة، فإن فعل شيئين تجب كفارتين تجب كفارتان وهكذا. فإن قال لو حلف يمينا واحدة على أشياء مختلفة فقال والله لا آكل ولا أشرب ولا أدخل بيتك ثم فعلها كلها، يعني قال والله مرة واحدة، لو قال والله مرة واحدة فإنها تجب كفارة واحدة حتى لو كانت عدة أشياء. أما لو قال والله لا أدخل بيتك، والله لا أكل من طعامك، والله لا أقعد في بيتك، لو صار اليمين والله متعدد في العبارات فعند ذلك تجب الكفارة في كل حنف. أما لو أقسم يمينا واحدة على عدة أشياء فإنه لو فعلها كلها فتجب فيه كفارة واحدة. أعيد حتى لا يحدث الالتباس، لو أنه أقسم بيمين واحدة على عدة أشياء فقال والله لا أكل في بيتك ولا أشرب ولا أقعد، فإن حنث بها كلها فقعد وأكل وشرب، ما دام قال والله مرة واحدة كان ابتدأ الحلف بداية الحلف مرة واحدة فعليه كفارة واحدة. أما لو قال والله لا أكل في بيتك، والله لا أدخل بيتك، والله لا أقعد في بيتك، فعلى كل واحدة منها كفارة، فلو حنث بها كلها فتجب عليه ثلاثة كفارات. وكذلك أيها الإخوة، لو أن إنسانا حلف بالله تعالى أن لا يفعل أمرا أو حلف أن يفعل أمرا ما، فمتى فهل يجوز له إخراج الكفارة قبل الحنف أم لا؟ لو قال والله لا أدخل بيت فلان، هل يجوز أن يخرج الكفارة قبل أن يدخل وقرر أن يدخل ورجع إلى نفسه وقرر أن يدخل، هل يخرج الكفارة قبل أو بعد الدخول، قبل الحنف أو بعده؟ الجواب كلاهما مشروع وكلاهما صحيح، فيجوز أن يخرج الكفارة قبل أن يحنف في اليمين إذا كان يريد أن يحنف أو بعد أن يحنف فيه. وكذلك فإن حلف إنسان وقال في حلفه إن شاء الله فإن اليمين لا تنعقد، يعني لو قال والله لا أفعل الشيء الفلاني إن شاء الله، فإن أتبع الحلف مباشرة بقوله إن شاء الله فإنها لا تعتبر يمين ولا تجد فيها الكفارة. هذا خاص بما إذا كان قد أتبع الحلف مباشرة بإن شاء الله، أما لو واحد قال والله لا أفعل كذا وبعد ساعتين أو بعد يومين قال إن شاء الله فهذه لا تؤثر ويعتبر يمينا، لو حلف فيه وخالف ما أقسم عليه تجب عليه الكفارة. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. فلاحظ أنه عليه السلام قال من حلف فقال، والفاء تقتضي المباشرة، من حلف فقال إن شاء الله. وكان الخليفة أبو جعفر المنصور يأخذ برأي ابن عباس بأن الإنسان لو قال إن شاء الله بعد سنة يكفي، فقال له أبو حنيفة يا أمير المؤمنين أترضى أن يبايعك الناس ويعاهدوك على الخلافة ثم إذا خرجوا من عندك قال الإنسان إن شاء الله منهم فلا يلزمه شيء؟ فرجع أبو جعفر عن رأيه لما رأى عظم الأمر. فهذا أيها الأخوة خلاصة بعض الأحكام المتعلقة باليمين، قصد منها ومن عرضها تنبيه الناس إلى خطورة هذا الأمر وأن فيه الكفارة كما سنفصل إن شاء الله في الخطبة الثانية، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله القويم. ولما كان أمر الحلف بالله عظيما فقد شرع الله صيانة لجنابه عز وجل واحتراما للحلف به، أوجب الكفارة على من يخالف في الأمر الذي حلف عليه ويحنث في يمينه، فقال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كلها بمنزلة واحدة، أنت مخير بين الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة. فمن لم يستطع الإطعام أو الكسوة وتحرير الرقبة فينتقل إلى الدرجة الثانية من الكفارة وهي صيام 3 أيام، وهو مخير إن شاء أطعم وإن شاء كسى، فإن أطعم 5 وكسى 5 أجزأ ذلك باتفاق العلماء. ويشترط لمن يطعمهم أو يكسوهم أو يكسوهم أن يكونوا أولا فقراء، فلا يجوز إعطاء الطعام لغني أو كسوة غني، والفقير هو الذي لا يجد حاجته ولا يجد ما يسد خلته وعوزه. ثانيا أن يكون من المسلمين، بعض الناس يفرض كفارة فيقابل له أقرب عامل بلدية مثلا في الشارع ويعطيه وهو لا يعرف إن كان هذا الرجل بوذيا أو هندوسيا أو مسلما أو نصرانيا، فلا بد أن يتحرى لمن يعطي الكفارة، يجب إعطاؤها للمسلمين. ثالثا أن يكون هؤلاء قد أكلوا الطعام. ما معنى أكل الطعام؟ يعني هم في سن يأكلون فيه الطعام. فمثلا لو وجدت عائلة فيها 10 أشخاص كبار فقراء يجوز إعطاؤهم الكفارة، لكن لو كان واحد منهم رضيع طفل صغير عمره شهر لا يأكل الطعام وإنما يرضع، فعند ذلك تكون قد أعطيت الكفارة لتسعة فقط، والعاشر لا بد أن تبحث عنه حتى تكمل العشر، فلا بد أن يكونوا قد أكلوا الطعام. فإطعام، لأن الله قال فإطعام عشرة مساكين. وكذلك يتصدق الإنسان بحاجة الفقير، ما يشبعه غداء أو عشاء، ما يشبع شخصا واحدا، يتصدق على عشرة أشخاص بما يشبعه، ليست صدقة وإنما كفارة، يعطي كفارة تجب عليه وجوبا، ليس مخيرا فيها. إلى أن الله برأ ساحته بعد حين من الزمن، فلما قالت في البداية هو الذي راودني عن نفسي، قالت بعد ذلك أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، لما اتهمته بقولها لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، قالت في النهاية لما كشف الله الحقيقة أنا راودته عن نفسي. فالمخلص أيها الأخوة لا بد أن يبرئه الله تعالى، لا بد له من الصبر، وصبر صبرا عظيما حتى نجاه الله. صبر يوسف عليه السلام في هذا الموقف أعظم من صبره في الجب، أعظم من صبره في البئر، لأن صبره هنا كان صبر اختيار وطاعة لله عز وجل، أما صبره هناك فقد كان صبر اضطرار. كلها حسنة وكلها يثيب الله عليها، يثيب الله عليها، ولكن صبر الاختيار أعظم من صبر الاضطرار كما قال علماؤنا. ونكتفي بما ذكرنا أيها الإخوة، ولكن انظروا إلى أو في عدة عوائل هؤلاء العشرة، ويستحب طبخ الطعام لهم حتى لا يجدوا عناء في طبخه. وأما ويجوز إعطاء الفقير الواحد حظه من كفارتين، لكن لا يجوز إعطاء العشرة طعام العشرة لشخص واحد أو لخمسة أشخاص. الكفارة الواحدة يجب أن تصرف لعشرة مختلفين، لكن لو كان عندك ثلاث كفارات يجوز أن تعطي فقيرا واحدا ثلاثة أنصبة، الأولى على الكفارة الأولى، والطعام الثاني على الكفارة الثانية، والطعام الثالث على الكفارة الثالثة لشخص واحد. أما لو كانت كفارة واحدة فيجب أن تبحث عن عشرة مختلفين لتعطيهم، لا يجوز أن تعطي الواحد أكثر من نصيبه من الكفارة الواحدة. وكذلك فإنه لا يجوز إعطاؤهم نقدا، وإنما يجب إطعامهم طعاما، لأن الله نص عليه فقال في القرآن فإطعام عشرة مساكين، ما قال فالتصدق على عشرة مساكين، وإنما قال فإطعام، فلا بد من الالتزام بالنص والوقوف عنده وإعطاؤهم طعاما. وقد يكون رب الأسرة بخيلا فيأخذ المال إليه ويحرم عياله من الأكل، أما عندما يكون طعام مطبوخ فماذا يفعل به؟ لا بد أن يطعمهم إياه. ثم أن الله جعل للنفس مصارف أخرى على الفقراء وهي الزكاة، فلا حاجة لجعل كفارة اليمين نقدا، وقد جعل الله أبواب أخرى فيها النقد وهي زكاة الأموال. وكذلك أيها الأخوة لا يجوز الانتقال من الإطعام إلى الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام. فبعض الناس يقول أنا أريد أن أوفر على نفسي، ليش أخرج طعام لعشرة أشخاص بمئة ريال كل واحد، أشتري له طعام بعشرة ريالات مثلا تكلفني مئة ريال، لا أصوم ثلاثة أيام أرخص لي؟ هذا لا يجوز، لأن الله قال فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام، فعلق الصيام على عدم وجود، على عدم الوجود، سواء عدم وجود الفقير أو عدم وجود المال الذي تشتري به الطعام أو عدم وجود الطعام لديه. فكثير من الناس يصومون ثلاثة أيام وهو يستطيع أن يطعم، هذا غير جائز ومحرم ولا تقبل كفارته، لا بد أن يعيدها، فإن عجز فعند ذلك ينتقل إلى الصيام. انظروا أيها الإخوة هذه الآلاف الأيمان التي تنطلق من الناس يوميا ليست سهلة، وإنما فيها أحكام كثيرة وفيها كفارة. تصور اليوم كم من المسلمين يهملون في هذه القضية العظيمة، وكم من الآثام تتراكم فوق ظهورهم وهم يحلفون بالله مستهينين به عز وجل ليلا نهارا في الأمور التافهة والحقيرة وغيرها. وفقنا الله وإياكم لهدي كتابه والالتزام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والوقوف عند حدوده عز وجل وتعظيمه حق العظمة التي هو لها أهل سبحانه وتعالى. واعذروني في إطالتي أيها الأخوة، ولكن انتشار الموضوع عند الناس اليوم وخطورته تستوجب ما قلنا وأكثر من هذا. نسأل الله المغفرة في التقصير، وصلى الله على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فهذا حديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، يبين كيف كانت عيشة المهاجرين لما آثر الله تعالى على أوطانهم وأموالهم، فتركوا أموالهم وتركوا بلدهم مكة وهاجروا إلى المدينة وهم فقراء. هذه القصة تصور جزءا من حياة المهاجرين وحياة نسائهم بالذات. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح الجمل الذي يسقى عليه الماء وغير فرسه، جمل يسقى عليه الماء وفرس، هذا كل الأموال التي معه. فكنت أعرف فرسه، فكنت أسماء كانت تعرف فرس الزبير زوجها، وأستقي الماء وتخرج الماء أيضا وأخرز غربه، وكذلك كانت تخرز الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الثور، كانت تصنع الدلو أيضا، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، يعني ما كانت تحسن الخبز، كانت تستعين بنساء من أهل الصدق من الأنصار، كنا نتعاون معك. وكنت أنقل الدواء من أرض الزبير التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ بعيدة، وكانت تنقل على رأسها هذا الدواء لزوجها، وزوجها كان مشغول باكتساب الرزق وكان مشغول بالجهاد مع رسول صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أن تقوم هي معه فتعمل هذه الأعمال. فجئت يوما والدواء على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ إخ، وهذه الكلمة التي تقال للبعير لكي ينزل. فرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمل هذه المرأة المسكينة التي معها هذا النوى على رأسها، أن يحملها على البعير ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع رجال، استحت أسماء أن أسير مع رجال، وذكرت الزبير وغيرته وأن زوجها يغار، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى، تركني ومضى. فجئت الزبير زوجها فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال الزبير، وكان رجلا مشرقا، صح أن ما عنده شيء يعني يعطيه زوجته، ما كان عنده أموال، لكن كان لو بالكلام كان يواسيها، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. لا، أنه حمل النوى على رأسك أشد علي من أنك تركبي معه، يعني لو كان ركبتي كان أنا ما منعه. قال: حتى أرسل إلي أبو بكر، أبوها أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فقط الفرس، مشاكل الفرس. فكأنما اعتقني، كأنما اعتقني، خرجت من العبودية إلى الحرية بهذا الخادم. هذه المرأة أيها الإخوة، بعدما فتح الله على المسلمين ومات الزبير، ورثت عن زوجها تقريبا 4 ملايين درهم. فتح الله عليهم، صار عندهم أموال كثيرة. هذه المرأة ورثت عن زوجها ملايين بعد ذلك، فكان هذا جائزة الصبر في أيام الشدة، فإن الله يرزق الذي يصبر، ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومن يتقي الله يرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله أن نكون وإياكم من أهل التقوى، ونسأله الرزق الحسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وهذا أيها الأخوة أحد أداب الطعام، أن الذي يضع يده في البداية هو أكبر القوم سنا أو أفضلهم علما، هو الذي يضع يده في البداية، يعني يقدم كبير السن، وباحترام الكبير وتوقيره من شعائر الإسلام، لأنه عليه السلام قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فلا بد من توقير كبار السن. ويقول الصحابي: وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، جاءت جارية كان أحد يدفعها إلى الأمام كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، جاءت لتضع مباشرة يدها في الطعام من غير أن تسمي، من غير أن تذكر التسمية أو أي شيء آخر، فأمسك رسول الله بيد الجارية. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه. إذا ما ذكر عليه اسم الله فإن الشيطان يأكل منه. وإن الشيطان جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، يقول عليه السلام: والذي نفسي بيده، يقسم بالله عز وجل، إن يده، يد مين؟ الشيطان، في يدي مع يديهما. إن يد الشيطان في يدي مع يديهما، مع يد الأعرابي ويد الجاري. ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل، رواه مسلم. وهذا يبين أيها الأخوة أن الأذكار النبوية حصن حصين من الشيطان، ويتساهل فيها كثير من الناس، وهي في حد ذاتها مهمة جدا، مثل التسمية عند بداية الطعام. وفقنا الله وإياكم لتعلم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما كان يعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شاهد شخصا حوله الناس مجتمعين، كلما قال شيئا نفذوا امره مباشره. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. فالبادئ بالسلام لا بد أن يقول السلام عليك، ولا يقل عليك السلام، البادئ هذا الذي يسلم. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة، يعني قحط، فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات
فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. ما المقصود بهذا؟ الله عز وجل يقول مثلا: أنا رسول الله، الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي، يعني أعطيني وصية، وصيني بشيء. قال: لا تسبن أحدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصية لرجل قال: لا تسبن أحدا. قال الصحابي: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. ما سبيت بعد هذه الوصية لا شيء من الجمادات ولا من الحيوانات ولا من بني آدم. وقال عليه السلام أيضا: ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، يعني ابتسامتك على وجهك وأساريرك منبسطة وأنت تكلم أخاك المسلم، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرجل: لا تسل الإزار، لا تجعل الإزار أسفل من الكعبين نهائيا. ليه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، لا يحب الكبر. وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. لو واحد اغتابك أو شتمك واحتبك فأنت لا تغتابه ولا تشتم ولا تسب، لا تقابل الإساءة بالإساءة، وإنما تقابل الإساءة بالإحسان. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين والضحك، هل هذه تبطل الصلاة أم لا؟ وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟ وما هو الدليل على ذلك؟ فأجاب جوابا طويلا ملخصه، لأن هذه الأشياء يا إخوة يقع السعال في الصلاة، ونحنحة كان واحد يقول هكذا يقع في الصلاة، أو الأنين إذا كان الإنسان يخشع في الآيات، أو إذا كان متألما من مرض شديد وصلى فقد يحصل له أنين، والابتسامة والضحك، فهذه الأشياء تحصل في الصلاة، فما هو حكم كل منها؟ فقال: الحمد لله رب العالمين. الأصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وهذا مما اتفق عليه المسلمون. فإذا القضية الأولى أن الكلام في الصلاة محرم، إلا الكلام الذي يتعلق بنفس الأذكار التي في الصلاة. أما التبسم فلا يبطل الصلاة، لو تبسم الإنسان أثناء صلاته من غير صوت، تبسم أثناء الصلاة فلا يبطل الصلاة. وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل، لأنها مخالفة لحال الصلاة. الإنسان أمر في الصلاة أن يكون خاشعا ساكنا مخبتا لله، فالقهقه تضاد وتعارض مقاصد الصلاة الكلية. فلذلك القهقه، يعني إذا ضحك الإنسان بصوت في الصلاة فإن الصلاة تبطل. أما بالنسبة للنحنحة فقد ذكر بعض العلماء أنه إن فعلها لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل، قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرا، والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، بخلاف القهقه فإن فيها استخفاف بالصلاة وتلاعب بها مما يناقض مقصودها. وأما السعال والعطاس والتثاؤب فهذه الأشياء لا تدل على كلام، يعني ليست من قبيل الكلام، وكذلك التأوه والأنين. فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ، وأيضا فالصلاة صحيحة فلا يجوز باليقين، فلا يجوز إبطالها بالشك. فأما ما يغلب على المصلي من العطاس والتثاؤب والبكاء فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل الصلاة. وبالجملة يعني على وجه العموم الخلاصة أن هذه الأشياء المذكورة لا تبطل الصلاة لأنها من العمل اليسير، والصوت اليسير لا يبطل بخلاف صوت القهقهة فإنها تنافي مقصود الصلاة. فصار الموضوع أيها الأخوة خلاصة الكلام أن الإنسان إذا تنحنح في الصلاة لتحسين صوته مثلا، أو سعى لحاجته للسعال، أو لأنه يشعر بألم، أو مثلا تأوه وهو يخشع في قراءة الآية، يعني بكى وحصل منه تأوه وأنين، فإن صلاته صحيحة لا تبطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حديث صحيح يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تحقق ما أخبر به عليه السلام مما يحدث في المستقبل وقد وقع فعلا كما أخبر عليه الصلاة والسلام، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما وهي الغنائم التي كانت بعد حنين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها، فكان يعطي مسلمه الفتح الناس الذين اسلموا بعد فتح مكه مثل ابو سفيان وغيره، كان يعطيهم 100 من الابل. والانصار الذين جاءوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربوا معه وكانوا هم سبب ما اخذوا شيء. جاء رجل اسمه ذو الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي، فقال: يا محمد اعدل، فوالله، وفي رواية: فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الرجل يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفاق، يقول: يا محمد اعدل، أنت ما تعدل، أنت جائر، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ومن يعدل إذا لم أعدل؟ إذا ما عدلت أنا من الذي يعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه، لأن رجل منافق يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: دعه، فإن له أصحابا سيخرجون بعد ذلك يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يعني يكونون أكثر، سيخرج مع هذا الرجل ناس صلاتهم أكثر من صلاة الصحابة وصيامهم أكثر من صلاة الصحابة، من صيام الصحابة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يعملون به، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الحيوان إذا ضرب به يخرج الجانب الآخر ولم يأخذ معه شيئا من أثر هذا الحيوان. ثم آيتهم، يقول صلى الله عليه وسلم: آية هؤلاء الناس رجل أسود إحدى عبديه مثل ثدي المرأة، ويخرجون على حين فرقة من الناس، على حين تفرق من المسلمين. قال أبو سعيد الراوي: فأشهد أني سمعت هذا الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ظهرت فرقة الخوارج هؤلاء، وكانوا يصلون ويصومون كثيرا، ولكنهم كانوا جهلة قتلوا بعض الصحابة، فحاربهم علي بن أبي طالب، فأمر بذلك الرجل فأتي به. بعدما قتلهم علي قال انظروا لي القتل عن هذا الرجل الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا عن رجل أسود على عضده مثل ثدي المرأة، علامة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها. فأمر بذلك الرجل فأتي به، يقول أبو سعيد حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته، جابوه الضبط مثل الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. فسجد علي بن أبي طالب شكرا لله عز وجل، لأنه تبين له فعلا أن هؤلاء هم الخوارج الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. ومن أهم العبر في هذه القصة أيها الأخوة أهمية العلم، وأن الإنسان بدون علم لا يساوي شيئا، حتى ولو صام وصلى بدون علم ينحرف ويؤدي به الانحراف إلى الخروج عن ملة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عظيم يرويه الإمام الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين أيها الإخوة أهمية الإخلاص في الأعمال، يبين أهمية الإخلاص وأن العمل بغير إخلاص لله لا يساوي شيئا، بل إنه يكون وبالا على صاحبه. قال عليه السلام: إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل الفصل بين الفصل لفصل القضاء بين العباد، وكل أمة جاثية من هول الموقف، تجثو الخلائق على ركبها من هول الموقف، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ سؤال عن العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: كنت أقول به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. الملائكة أيضا تطلع على أعمال بني آدم بحسب ما أطلع الله عليه. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قائم، فقد قيل ذلك، قيل هذا الكلام الذي كنت ترجوه في الدنيا. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال: كنت أصل الرحمة وأتصدق، أعطي أقربائي وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذلك، كنت ترضى من هذا الكلام أن تقول فلان كريم، وقد قيل هذا. ويؤتى الذي قتل في سبيل الله، فيما يظهر الناس أنه قتل في سبيل الله، يؤتى به يوم القيامة فيقول الله: في ماذا قتلت؟ في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذلك، كان سبب القتال أنك تريد أن يتحدث الناس عن شجاعة، ويقولون فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله الإخلاص.